أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الاستدلال على الأمور الخمسة التي ذكرها المصنف حفظه الله في المقدمة. الأمر الأول والأهم والأشرف والأعلى والذي منه تنبثق باقي الأمور هو التوحيد. والمقصود من التوحيد أمران. الأمر الأول هو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المدبر، هو الفاعل، هو المؤثر، هو الرب، هو كل شيء. هو هذا الذي يراد إثباته في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، الخطوة الثانية، القسم الثاني، الجزء الثاني، الوجه الثاني للتوحيد هو أنه لا شريك له، هو وليس غيره، أو وليس غيره. لا يوجد من يدانيه، من يشاركه، من يقاسمه في هذا الأمر، في هذه الربوبية. هو الأول وهو الآخر، هو الأوحد، وكل من سواه وكل ما سواه هم عباد له، خاضعون له، تابعون له تمام المتابعة، وليس لهم أي حول ولا قوة إلا منه سبحانه وتعالى. هذا هو المراد بالتوحيد بشقه بقسمه، وإن شاء الله نستدل عليه بالتدريج. اليوم فقط بداية لهذا الأمر، ثم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الحصة اللاحقة يبدأ الاستدلال. قال حفظه الله: المقصد الأول في التوحيد والمراد به. ماذا نقصد من التوحيد هنا؟ والمراد به تفرد الله، تفرد الله عز وجل. والمراد به تفرد الله عز وجل بالألوهية والخلق والتدبير، وعليه يتفرع استحقاقه تعالى للعبادة وتفرده بذلك، يعني هو وليس غيره. هذه الصفات، صفات الربوبية، صفات الألوهية، ثابتة له وليست ثابتة لغيره مطلقا، أيا كان هذا الغير، مهما كان هذا الغير. فكل من عدا الله هو عبد لله سبحانه وتعالى، ولا يقاس بالله مهما كان عظيما، قويا، مقتدرا، مقربا، مقدسا، طاهرا، يبقى عبدا لله سبحانه وتعالى. يلفت إلى هذه المسألة أن الإنسان بطبعه يدرك أن لهذا الكون خالق قوي مقتدر، وعند الحاجة يرجع إلى هذا الخالق. وهو أي التوحيد أمر فطر الإنسان عليه مهما كابر وغالط. المكابرة أنه يرفض الحق، والمغالطة أنه يذكر أمورا شكلها شكل دليل ولكن هي في الواقع ليست بدليل. فمهما حاول أن يعاند أو يأتي بأمور بعنوان استدلال ليرفض هذه الحقيقة، هذه الحقيقة مركوزة فيه، وهي أن لله، أن للكون خالقا عظيما متعاليا مقتدرا حكيما، وهو الذي يستحق أن نخضع له. وقد تركز في أعماق نفسه وانطوى عليه ضميره، تعبير مجازي يستخدم كثيرا، انطوى عليه ضميره، يعني وجدانه يشعر بذلك، وهو داخل وجدانه، ووجدانه مغلق على هذا الأمر، هو احتضن، وجدانه احتضن هذا الأمر في داخله غير قابل للإنكار. بطبعه من دون تكلف، هو يدرك أن هذا الكون له خالق ولا حاجة بهذا المقدار، لا حاجة للاستدلال. بمجرد أن يقال له خالق الكون يقول كذا وكذا، لا يقول وهل للكون خالق، وهل للكون موجد، وهل لا، ما يسأل هذا الأمر، هذا واضح، هذا من الواضحات. ويبدو إذعان الجاحد، متى يظهر هذا الإذعان والقبول من هذا الجاحد؟ الجاحد الذي ينكر الشيء وهو يعلم أنه حق، متى يظهر؟ يظهر عندما يقف هذا الجاحد في مواقف تظهر فيها فطرته، تبدو فيها فطرته إلى العلن. ويبدو إذعان الجاحد به المكابر فيه، متى؟ عندما تحيط به المشاكل والمخاطر ويضيق بها، ما يستطيع أن يتحملها، فينهار أمامها، ينهار أمام المشاكل ويفقد السيطرة على نفسه، فلا يقوى على كتمان ما انطوت عليه نفسه، يعني وينسى مكابرته وينسى جحوده، لا إراديا يتجه إلى خالقه، ويتجه لا إراديا لهذا المدبر الخالق، ويلجأ إليه في محنته. وهذا عشناه في حالة الحروب، في فترة الحروب عندما تبلغ القلوب الحناجر، تجد أن الجميع يشعر بحجمه الطبيعي. الإنسان في الحياة العادية يشعر بأنه قوي مقتدر، يمشي على الأرض بثقة، يضرب الأرض بثقة ويتكلم بصوت مرتفع، ولكن دوي الانفجارات وأزيز الرصاص يشعر الإنسان بحجمه الحقيقي. كذلك هذا الأمر مثلا نستجير بالله عند الكوارث الطبيعية، زلازل ضخمة، انهيارات أرضية ضخمة، نعوذ بالله، تشعر الإنسان بحجمه، كم هو ضعيف، كم هو محتاج، وإذا به يرجع إلى خالقه، يبدأ بالتسبيح، وأولئك الذين لا يعرفون التسبيح كان جاحدا، يأتي إلى المتدين يسأله أعطني وردا، أعطني تسبيحا، ماذا تقول، شفتاك تتمتم بأدعية وأوراد، علمني أيضا، أنا أريد أن أقول هذه الكلمات. ويلجأ إليه في محنته وكأنه حاضر عنده لا يغيب، يتكلم مع ربه مباشرة، مخاطبا له، طالبا نجدته. عادة الإنسان هكذا. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بعد أن يرجع إلى بر الأمان، بعد أن يطمئن، بعد أن تنتهي المشكلة ويتأكد بأنه هو في سلامة، يرجع إلى ما كان عليه. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو عندما يكون نائما أو قاعدا أو قائما، يبدأ يلهج بالدعاء والتوسل، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ينسى ويستمر في حياته على طريقته السابقة. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. كانوا يخافون على طفلهم، أرادوا طفلا سليما، هذا التفسير الظاهر للآية، فكانوا يتوسلون بالله سبحانه وتعالى أن يجعل الطفل سليما. فلما خلقه مضغة وعلقة ثم شيئا فشيئا إلى أن سواه إنسان، وإذا بهم يشركون بعبادة الله سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك يعني السفينة، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني بعد آخر حياتهم، آخر لحظات حياتهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. في ذاك الوقت الإنسان العادي يرجع إلى فطرته، إلى إنسانيته الحقيقية المرتبطة بخالق هذه الإنسانية. وفي الحديث قال رجل للصادق عليه السلام، الإمام جعفر الصادق، يا ابن رسول الله دلني على الله. ما هو متعب هذا الرجل كثر الإشكالات والشبهات والوساوس؟ فقد أكثر علي المجادلون وحيروني، تعبت من جدال الناس كيف أصل إلى الله. فقال له يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال نعم. قال فهل كسرت بك، يعني تعطلت السفينة صار فيها مشاكل، حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك، مكان بعيد؟ قال نعم. قال فهل تعلق قلبك إن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال نعم، ارتبط قلبي بذات قوية قادرة على تخليصي. قال فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي. عندما تتقطع الأسباب وارتباطاتنا وعلاقاتنا وحراسنا وأقاربنا وعشيرتنا وقبيلتنا كلها لا تستطيع أن تفعل شيئا، هناك يرتبط يشعر بأنه هناك قوة عاقلة مدركة وقادرة هي التي تنجيه. قال فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وقادر على الإغاثة حيث لا مغيث، وعلى الإغاثة يعني وقادر على الإغاثة. فإذا هذا أمر فطري نابع من المدركات الأولية التي عند الإنسان ولا يحتاج إلى دليل. طبعا هذا مقدمة، سيذكر إن شاء الله الدليل، لكن هذا كبداية. بالإضافة إلى هذا أولا، ثانيا الشخصيات العالية اللي هي نخب البشرية التي جاءت بهذا الأمر ودعت إلى هذا الأمر وأكدت وأصرت على هذا الأمر وضحت ما ضحت وعانت ما عانت في سبيله، وهم أشخاص صادقون في أنفسهم، إن صدقناهم فبها ونعمت، لأنه مخبر صادق. والإنسان العادي يقبل من المخبر الصادق إذا كان واحدا، فكيف إذا كانت جماعة اللي هي خلاصة البشرية في أخلاقهم في سلوكهم الحسن في حسن تعاملهم مع الناس، كانوا هم في القمة كجماعة بما هي جماعة، ليس أيضا فرد واحد. هو الفرد الواحد عادة يصدق، ولذا في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسأل قومه إذا أخبرتكم بأن العدو خلف الجبل تقبلون مني؟ قالوا نقبل منك، والصادق الأمين رسول الله. فقال أنا أخبركم عن حياة بعد هذه الحياة، أن هناك حياة بعد الموت. فكيف إذا تواترت الرسل واحدا بعد واحد كلهم بهذا المضمون، كلهم بهذا المحتوى؟ هذا بنفسه أولا يقتضي التصديق، وثانيا يقتضي أن نبحث، يدفعنا إلى البحث. أضف إلى ذلك أن التوحيد قد تبناه بإصرار دين الإسلام العظيم الذي جاء به نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما دل على صدق النبي، هناك آيات على صدقه وهو الصادق الأمين في نبوته وفيما بلغ به مما يأتي في محله إن شاء الله، كل الأدلة التي نذكرها في النبوة هي تثبت التوحيد وهي دالة على التوحيد، مع أنه بحث النبوة متأخر بالترتيب، ولكن ينفعنا في الرجوع. كل ما يثبت النبوة ويثبت صدق النبي يثبت التوحيد، لأن النبي بشر بالتوحيد، جاء بالتوحيد، دعا إلى التوحيد، أصر على التوحيد، لأنه أساس دين الإسلام، وهو أول أمر ادعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا الناس إلى الإقرار به، دعا إلى التوحيد في البداية، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعليه أكد القرآن المجيد الذي هو معجزة هذا النبي الخالدة كما لا يخفى. وهذا إذن يدفعنا إلى التأكد من النبوة، فإذا ثبتت النبوة ثبت التوحيد أيضا. بل أكثر من ذلك، ليس فقط نبي الإسلام، كل الأنبياء كذلك جاءوا بالتوحيد، وكل أدلتهم بالإضافة إلى صدقهم هي أدلة على التوحيد، بل هو مما تبنته الأديان السماوية جميعاً، وحتى بعض الأديان اللي هي أديان غير سماوية. طيب، إن قلت أنه في المسيحية عندنا ثالوث، يؤكد أنه أولاً هذا ليس لكل الطوائف المسيحية، وثانياً هم يصرحون بأنه نحن نعبد الإله الواحد، ويفسرون الثالوث بتفسيرات. هسه احنا هذه التفسيرات نقبلها أو ما نقبلها، ولكن بالنتيجة عادة، لا نريد أن ننسب لكل المذاهب المسيحية، لأن نحن لسنا ناطقين باسم الديانات، باسم الديانة المسيحية، باسم المذاهب المسيحية، هم يتحدثون عن أنفسهم لا نحن نتحدث عنهم، نأخذ عقيدتهم منهم، نستمع إليهم في هذا المجال. ولكن بالنتيجة مرارا سمعنا منهم أنهم يقولون نحن موحدون، وأن الثالوثة لا يعني وجود ثلاثة آلهة منفصلة، مكررا كانوا يقولون لنا هذا. فإذن بالنتيجة بهذا المقدار هم أيضا يقبلون التوحيد. يبقى أنه كيف يفسرون الثالوث، هذا التفسير مقبول أو غير مقبول مسألة أخرى. وأما ما اعتنقته بعض الطوائف المسيحية من التثليث، فمن البعيد جدا رجوعه إلى تعدد الخالق المدبر للكون، بحيث يكون عندنا ثلاثة أرباب مختلفة متفاوتة، بل الظاهر رجوعه إلى أن الخالق الواحد قد اتحد مع الأقانيم، خالق واحد له ثلاثة مظاهر، له ثلاثة أسماء، له ثلاثة أدوار، بالنتيجة تفسيرات، فاستحق الكل العبادة، وهم يرجعون إلى الله الواحد. وإن كان تحديد مرادهم في غاية الإشكال، ما استطعنا أن نتقبل هذه التفاسير، وهذه مسألة أخرى في التفاصيل، نقبل أو لا نقبل هذا في التفاصيل. بالنتيجة الآن، هل هم موحدون؟ هل بحسب ادعائهم، بحسب إقرارهم، هم يقولون يا ناس نحن موحدون وعندنا تفسير للثالوث، سناقش تفسيرنا، ولكننا نعبد الإله الواحد الذي لا شريك له. حتى في صلاتهم، عندما استمعت إلى صلاتهم في أكثر من مكان، كان يقول باسم الأب والابن وروح القدس، الله واحد. كان في خاتمة الصلاة كان يؤكد على التوحيد ويركز عقيدة التوحيد عنده. يبقى هذا المناقشة في الجمع بين عقيدة التوحيد التي يصر عليها وبين فكرة التثليث، على أن الظاهرة أن عقيدة التثليث طارئة على المسيحية، والأمر ليس بمهم بعدما سبق. بنتيجة هذه القضية، قضية التثليث مسألة تبحث كجزئية، كتفصيل، متى كانت، كيف كانت، من أين جاءت. أما أصل التوحيد فنحن مشتركون، الأديان الثلاثة مشتركة به، الأديان السماوية عموما، يعني ليس فقط الثلاثة أيضا. ومع كل ذلك، مع أن هذا الأمر فطري ويمكن إثباته حتى عن طريق النبوة، بل عن طريق النبوات، ومع كل ذلك فيحسن بنا الاستدلال على التوحيد تأكيدا للحجة، حتى لا يقال أنه ما جئتم بدليل، ما كان عندكم دليل، لو كان عندكم دليل لقبلنا منكم. وقطعا للمعاذير، حتى لا يعتذر شخص بعد ذلك، حتى لا يبقى عذر، ولسد الطريق على المكابر والمعاند، نقول هذا دليلنا، عندك مناقشة ناقش الدليل، مع عدم المناقشة، مع قوة البرهان يجب الالتزام به. وينحصر الدليل عليه بعدما سبق من أنه الإيمان لا يكون بقبول الأمور الغيبية تقليدا، لا يكون إلا بالعقل. ثم بعد ذلك تأتي أهمية النقل بعد أن نثبت بالتوحيد النبوة القرآن، تأتي أهمية النقل وينحصر الدليل عليه بالعقل الذي تقدم في التمهيد لتمهيد الكتاب التنبيه لأهميته، وأن عليه المدار، مدارنا بحثنا كله بواسطة العقل. بعد ذلك إذا ثبتت حجية هذا الشخص، ثبتت حجية كلامه أو حجية هذا الكتاب، هذا كتاب مقدس، إذا ثبتت نعم نأخذ بمضامينه وليس قبل ذلك، وأنه الحجة الباطنة كما تضمنته الأخبار. ومن الظاهر أن التوحيد يرجع إلى أمرين: إثبات الخالق هذه جنبة، وأنه واحد لا شريك له هذه الجنبة الثانية، هو وليس غيره، هو هو فقط لا شريك له، لا إله إلا الله. فالكلام فيه يقع في فصلين: الفصل الأول في إثبات أصل الخالقية، أن هناك خالق لهذا الكون، أصل الخالق، والفصل الثاني في نفي الشريك، وهو إن شاء الله ما يأتي بالتدريج. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.